محبة الصالحين، والثاني فعل إناث أستاذة عندي كم من أهل العلم، فعل إناث من أهل العلم والدين شيئا أرادوا به خيرا. أرادوا به خيرا فظنوا من بعدهم أنهم أرادوا به غيره. من أهل العلم والدين، وعندي وكيل
عندكم الدين.
طيب، المؤلف أراد أن يبين نفي الحق بالباطل، قال إنه حق له بأمرين. الأول محبة الصالحين، ولهذا صوروا تماثيلهم محبة لهم ورغبة فيه. والثاني أن أهل العلم والدين أرادوا بهذه التماثيل أولا الخير، وهو أن ينشطوا على العبادة ويرغبوا فيها. لكن الذين من بعدهم أرادوا بذلك شرا غير ما أراده هؤلاء. ويؤخذ منه أن من أراد تقوية الدين ببدعة فإن ذلك يكون ضرره أكثر من نفعه. إذا أراد الإنسان أن يقوي الدين ببدعة صار ضرره أكثر من نفعه. مثال ذلك أولئك الذين يغلون في الرسول صلى الله عليه وسلم ويجعلون له المواد، هم يريدون بذلك خيرا، لكنهم أرادوا الخير ببدعة فصار ضررها أكثر من نفعها أكثر، لأنها في الحقيقة تعطي الإنسان نشاطا غير مشروع في وقت معين، ثم بعد ذلك يعقب هذا النشاط فتور غير مشروع في بقية العام. ولهذا تجد هؤلاء الذين يغالون في هذه البدع تجدهم في الأمور المشروعة الواضحة فاسدون، ليسوا كنشاط غيرهم. وهذا مما يدل على تأثير البدع في القلوب، وأنها مهما زينها أصحابها فإنها لا تزيد الإنسان إلا ضلالا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لحسين مش يقول الرسول في البدع كل بدعة ضلالة.
في ناس يجعلون موالد للأولاد،
هذا من البدع، ما
يجوز. هم موجودين عندنا ساكنين عندنا مصاري أو
إيمانة، هذا يمكن ما يجوز عن هذا الشيء، أخذوها تقليدا من غيرهم ولا يعرفون. كل شيء يتخذ عيدا يتكرر كل عام أو كل أسبوع أو كل شهر فهو من البدع.
كيف عندي يعني دليل الأباء أجازك فيه أو
كذا؟ دليل أن هذا لو كان خيرا الشرع جعل للمولود شيئا معين وهو العقيقة، ما جعل شيئا بعد ذلك. ثم اتخاذك من هذا اليوم يوم فرح وسرور يتكرر كل يوم معنى ذلك أو كل عام معنى ذلك، وأنكم شبر نوه بالأعياد الإسلامية، وهذا حرام ما فيه، ليس في الإسلام شيء من الأعياد إلا الأعياد الشرعية ثلاثة، عيد الفطر والأضحى وعيد الأسبوع، وليس منها فهذا من باب العادة لم يتكرر. ولهذا لما قدم النبي عليه الصلاة والسلام فوجد الأنصار عيدين يحتفلون بهما، قال إن الله تعالى أبدلكما بخير منه، عيد الأضحى وعيد الفطر، ما من الأمور العادية عندكم.
نعم. نقول الرسول بعثنا يوم ميلاده وأصبح يصوم لكم إلا ميلاد الرسول أصبح
الرسول صلى الله عليه وسلم ما فهم الاثنين من أجل أن نقول أخبر بأنه من أجل موضوع بسيط أمانة الله لكنه سئل عن قوم يوم الاثنين فقال ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه او انزل علي فيه. يعني معناه ان هذا اليوم اذا قامه الانسان فانه يوم مبارك، يوم مبارك حصل فيه هذا الشيء، وليس المعنى ان نحتفل بهذا اليوم. ثم نقول ايضا الاحتفال به يجب ان يتقيد بما جاء به الشرع وهو الصيام، ولو كان غيره مما يحتفل به مشروعا لبينه النبي عليه الصلاه والسلام اما بقوله او فعله او اقراره.
هم يعيدون
فيهم ايضا ما يعيدون يوم الاثنين، يعيدون يوم اليوم اللي يزعمون مولده فيه، وهو لم يثبت ان الرسول عليه الصلاه والسلام مولد لا في اليوم التاسع من ربيع الاول ولا في الثاني عشر، ما هو معلوم. وأقرب ما قيل فيه أنه في اليوم التاسع، هذا أقرب ما قيل فيه. الثالثة تفسير الآية التي فيها سورة نوح، وقد فسرناها وقلنا إن هؤلاء يتواصون بالباطل، لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع. وهذا خلاف طريق المؤمنين، المؤمنين يتوقون بالحق وبالصبر وبالمرحمة، أولئك يتوقون بالباطل والعياذ بالله، لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا إلى آخره. وقلنا إنه يشبههم أهل الباطل والضلال الذين يتوقون بما هم عليه، سواء كانوا رؤساء سياسيين أو رؤساء دينيين ينتسبون إلى الدين، فتجد الواحد منهم لا يموت إلا وقد وضع له ركيزة من بعده ينمي هذا الأمر الذي عليه ويتواصون به. السابعة سجنة الآدمي في كون الحق ينقص في قلبه والباطل يزيد. قول جبلة، الجبلة على وزن فعلة، وهو ما يجبل عليه المرء أن يخلق ويبدع، فهي بمعنى الطبيعة، يعني الطبيعة التي عليها الإنسان من حيث هو إنسان، بقطع النظر عن كونه قد زكى نفسه أو جساها، لأن الإنسان من حيث هو إنسان وصفه الله وصفين، فقال إن الإنسان لظلوم كفار، وقال وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، وهذا من حيث هو إنسان. أما من حيث ما يمن الله به عليه من الإيمان والعمل الصالح فإنه يترقى هذا عن هذا، فقد خلق الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. ولهذا الإنسان الذي يمن الله عليه بالهدى فإن الباطل الذي في قلبه يتناقض وربما يزول بالكلية، أليس كذلك؟ تحفظون أمثلة من هذا؟ صحابة عمر بن الخطاب وخالد بن الوليد وعثمان بن ابي جهل وغيرهم، كذلك ايضا اهل العلم الائمه مثل ابو الحسن الاشعري كان معتزليا ثم كان كلابيا ثم كان سنيا، نعم كذلك ابن القيم كان صوفيا ثم من الله عليه في صحبه الشيخ الاسلام ابن تيميه فهداه الله على يده حتى كان ربانيا رضي الله عنه ورحمه الله واجب. المهم ان قول المؤلف رحمه الله جبلة الآدمي في كون الحق ينقص في قلبه والباطل يزيد، ماذا نقول في هذه العبارة؟ يجب ان نقيدها شوف من حيث كونه آدميا بقطع النظر عن من يمن الله عليه من تزكية النفس، لأن الله يقول قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساه.
شيخ هذا هو القول يدل يجب على التوحيد وعلى على رب البدع
لا البدع فقلتها الفطر السليم مر علينا فقلتها الفطر السليم
يعني
من جبل لا من جبل يدل الانسان من حيث او انه كان ظلوما جهولا الا اذا من الله عليه بالاستقامه. نعم نعم ذكر ذلك في النونية ذكر في ذلك في النونية يقول وكنت أتمثل دائما بقول الشاعر أو الذئب فاستأنست للذئب إدعوة وصوت إنسان فكدت أطير وكنت أذهب إلى الحلوات وأبتعد عن الناس وأتخلى كل من الله عليه بالشهر الثاني. وقال في النية عن شيخ الإسلام قال والله أنقذني به وهداني والله أنقذني به وهداني كلمة أنقذني مثل على المسلم الأول في مهلكة. نعم الخامسة الثامن فيه شاهد لما نقل عن السلف أن البدعة سبب للكفر البدعة سبب للكفر. العلماء يقولون أن الكفر له أسباب متعددة ولا مانع من أن يكون الشيء الواحد له أسباب متعددة أليس كذلك؟ فمثلا أن يسكن بالشمس يسكن بالنار يسكن بالكهرباء يسكن بالتدفئة له أسباب فلا مانع من تعدد الأسباب والمسبب واحد. الكفر له أسباب ذكر العلماء من أسبابه البدعة وقالوا إن البدعة لا تزال في القلب يظلم منها شيئا فشيئا حتى يصل إلى الكفر واستدلوا لذلك بقوله صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقالوا أيضا إن المعاصي بريد الكفر والبريد الشيء الذي يوصل إلى الغاية وهو كذلك أيضا فإن المعاصي كما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام تتراكم على القلب تنكث نكتة سوداء فيه ثم إن تاب سطل قلبه وبيض وإلا فلا تزال هذه النكتة السوداء تتزايد في القلب حتى يصبح مظلما والعياذ بالله. وكذلك حذر من محقرات الذنوب وضرب لها مثلا بقوم نزلوا ارضا فارادوا ان يبتغوا فذهب كل واحد منهم واتى بعود فاتى هذا بعود وهذا بعود وهذا بعود عودا صغيره ما تعمل شيئا فجمعوها فاضرموا نارا كبيره. وهكذا المعاصي فإن لها تأثيرا قويا على القلب وأشدها تأثيرا الشهوة. الشبهة نعم لها تأثير لكن الشبهة يسير زوالها على من يسره الله عليه إذ أنها مصدرها الجهل والجهل قد يزول بالتعلم لكن البلاء كل البلاء والغالب هو من الشهوة يعني إرادة الإنسان الباطل هذا هو البلاء الذي يقتل به العالم والجاهل والعياذ بالله وهو خطر عظيم. ولهذا كانت معصية اليهود أكبر من أكبر من معصية النصارى لأن معصية النصارى سببها الشبهة ومعصية اليهود سببها الشهوة وإرادة السوء والباطل. فالمهم أن البدع ما نقول إن غالبها شهوة لكن كثيرا منها سببه الشهوة ولهذا تبين البدع لأصحابها ويحذرون منها ولكن يصرون عليها. وغالب من يصر عليها إنما يقصد بذلك بقاء وجاهته بين الناس ورئاسته، ما يقصد صلاح الخلق، يقصد أن يخضع الناس له، ويظن في نفسه ويمضي عليه الشيطان أنه لو رجع عن بدعته لنقصت منزلته بين الناس، ولكنه لا، ليس كذلك. أبو الحسن العشري وهو مضرب مثل في هذا الباب، لما كان من المعتزلة لم يكن إماما، ولكنه لما رجع عن مذهب الاعتزال إلى مذهب السنة صار إماما. وهكذا كل إنسان يرجع عن الحق، وهو صعب على النفوس أن ترجع عما كانت عليه، لا سيما إذا اشتهر الإنسان بهذا الشيء فإنه قد يصعب عليه أن يرجع، لأنه يظن أنه إذا رجع قال الناس هذا إنسان ما عنده علم أو إنسان متقلب وما أشبه ذلك. ولكن الأمر بالعكس، إذا بان له الحق ورجع إليه ازداد منزلة عند الله سبحانه وتعالى ثم عند الخلق. فصار المهم أن استطردنا كثيرا في هذه المسألة، وهو أن البدعة سبب للكفر، ولا يرد على هذا أن أهل العلم يقولون إن المعاصي بريد الكفر، لأننا نقول لا مانع من تعدد الأسباب، لا مانع من تعدد الأسباب. أليس الحديث هذا شيء مشاهد في كل شيء؟ نعم، كل شيء له أسباب متعددة، الحديث له طرق متعددة يقوى بها. نعم، وكل حمد مجاري النطق مجاري السير، الوادي له شعب يأتي من هنا ومن هنا ومن هنا إلى آخر. نعم، التاسعة معرفة الشيطان بما تؤول إليه البدعة ولو حسن قصد الفاعل. معرفة الشيطان، وش اللي من الشيطان يعرف أو ما يعرف؟ لأن الشيطان هو اللي زيد لهؤلاء المشركين أن يصوروا هذه التصاوير وهذه التماثيل، ويقول صوروها لتذكروها فتعينكم على العبادة يا عيسى. تزين لهم الشيطان هذا لأن يعرف أن هذه البدعة تؤول إلى أي شيء من الشرك والكفر. وهنا قال المؤلف ولو حسن قصد الفاعل، ولو حسن قصد الفاعل، يعني أن البدعة شر ولو حسن قصد الفاعل، ولكن هل الفاعل يأثم مع حسن قصد والبدعة من ما يأثم؟ نقول إن كان عالما بأنها بدعة فإنه يأثم ولو حسن قصده أو حسن قصده، لأنه أقدم على معصية، أقدم على معصية، وهذا كمن يجيز الكذب ويدعي أن ذلك مصلحة، وكمن يجيز الغش في أمر من الأمور ويقول هذا مصلحة. فهذا الإنسان الذي علم أن هذه بدعة آثم ولو حسن قصده. أما إذا كان جاهلا فإنه لا يأثم بهذه البدعة، لأن جميع المعاصي لا إثم فيها إلا مع العلم، وقد يثاب على حسن قصده، قد يثاب على حسن قصده. وقد نبه على ذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية وهو واضح في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم. فالحاصل أن البدعة تؤول إلى البلاء والفساد لو حسن قصد الفاعل، ولكن الذي بحثنا فيه أخيرا ليس هو نفي الفساد الذي تؤول إليه البدعة، هذا ما في إشكال ولا يمكن لأحد ذكره، إنما بحثنا في إثم المبتدع المحسن القصد الذي قصده حسن. فقل إن علم بأن ذلك بدعة وأصر عليها ولو مع حسن قصده فهو آت، فهو آت. لو قال أنا مثلا أنا أريد بهذه البدعة إحياء الهمم والتنشيط وما أشبه ذلك، نقول له في الجواب على هذا: هذه الإرادة التي قصدت هي في الحقيقة طاعن في صميم رسالة الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنك بهذه الحجة أو هذه الشبهة اتهمت الرسول عليه الصلاة والسلام بأنه مقصر، إما مقصر أو قاصر زي العالم بهذا بهذه الطريقة التي تسرع الخلق، أو أنه مقصر ما أخبرهم به، وهذا أمر عظيم خطر جسيم للسؤال العافية. أما إذا كان لا يدري وهو حسن القصد لكن ما علم أن هذه بدعة، فإنه يثاب على نيته، تبارك، يثاب على نيته. وهل يثاب على عمله؟ ما يثاب، لأن عمله شر. حافظ: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، العمل هذا غير صالح ولا مقبول عند الله ولا مرضي، لكن لحسن نيته مع الجهل يكون له أجر. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في الرجل الذي صلى وأعاد الوضوء بعدما وجد الماء وصلى ثانية، قال له: لك الأجر مرتين لحسن قصده، ولأن عمله عمل صالح في الأصل، عمل صالح. لكن لو يجي إنسان يقول بعمل هذا العمل، قلنا له: ليس لك أجر، لأن ذلك خلاف السنة، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: الذي لم يعد أصبت السنة، أصبت السنة. فهذه مسألة ينبغي لنا أن نعرفها. فإذا جاءنا مبتدئ وقال: أنا ما ابتدعت هذا إلا بقصد حسن، لقصد شحذ الهمم وتنشيط الناس، قلنا: هذا قصد حسن لكن بهذه الطريقة ليس بحسن، بهذه الطريقة، لأنه ما كانت على عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولا خلفاء الراشدين. على هذا هؤلاء العامة اللي ما يدرون أنه لبسنا عليهم هذه البدعة وغيره، حكمهم ما داموا قاصدين الحق ولا علموا به فإثمهم على من أفتاه وعلى من أضله، ثم هم ما علموا الإثم. نعم.
ينبرد نفس الكلام على المشركين، يوجد عوام يتقون على حضور الكلام أكثرهم العلماء
بالشرع. نعم. ينبرد إثمهم على الذين أفتوه.
وهم ما يسمون المشركين.
لا، عملهم عمل مشرك. بس ما يحكمهم بحكم المشرك مع جهلهم.
إذا ماتوا مشرك قال
لهم. إذا ماتوا فما دام عملهم عمل مشرك فيحكم بأنهم مشركون. بما أنهم يعاملون معاملة المشرك. لكن عند الله سبحانه وتعالى مرفوع عنهم العقاب لجهلهم. ولهذا الآن فيه ناس في مجاهل أفريقيا، في مجاهل في البلاد البعيدة ما يعرفون عن الإسلام شيئا. لو ما كنا نقبل هؤلاء المسلمين وأن نصلي عليهم ونترحم عليهم، مع أنهم ما قامت عليهم الحجة، لكن لما نقول نعاملهم في الدنيا بالظاهر، وأما في الآخرة فأمرهم إلى الله. التاسعة العاشرة: معرفة القاعدة الكلية، وهي النهي عن الغلو ومعرفة ما يؤول إليه. وهذا هو ما حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام، الغلو، لأن الغلو مجاوزة الحد، وكما يكون في العبادات يكون في غير العبادات. قال الله تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا ولا تسرفوا، وقال: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا. وفي العبادات أيضا واضح. الحادية عشرة: مضرة العقوق على القبر لأجل عمل صالح. وش المضرة اللي تحصل؟ أن ذلك قد يوصل إلى عبادته. فالعكوف عند القبر للعمل الصالح، مثل لو كان قائل هذا الرجل رجل صالح، أنا أروح أقرأ القرآن عنده أفضل لي، وإن ما يجوز، هذا من البدع، وهذا قد يؤدي بك في النهاية إلى عبادته، فيحرم عليه. لو قال بروح أتصدق عنده وكذلك، وكذلك أيضا لو كان يعكف عليه في الليالي فهذا كله حرام ومضرته عظيمة. ثاني عشرة، معرفة النهي عن التماثيل والحكمة في إزالتها. النهي عن التماثيل، ما هي التماثيل؟ هو على مثال رجل، هو على مثال حيوان، والصور على مثال كل هذه التماثيل، لأن المعنى أنني أعرف لكن في الغالب أنها صورة معبودة. الثالثة عشرة، أربعة عشر، خمسة عشر، الثالثة عشر، الرابعة عشر، كلها مبنية على الفتح دائما، دائما تبنى على الفتح. الثالثة عشرة، معرفة شأن هذه القصة وشدة الحاجة إليها مع الغفلة عنها. من القصة؟ قصة هؤلاء الذين غلوا في الصالحين حتى إن الأمر تدرج بهم فعبدوهم من دون الله. هذه ينبغي أن نعرف هذه القصة، وأن الغلو أمره عظيم، وأن نتائجه وخيمة، الحاجة شديدة إلى ذلك والغفلة عنها كثيرة. وهذا هو الواقع، لو أنك تدبرت حال الناس وتدبرت قلوبهم لوجدت أنه في غفلة عن هذا الأمر، عن العلو في الصالحين. وهذا وإن كان لا يوجد عندنا والحمد لله، لكنه في البلاد الإسلامية كثير جدا، يعلون في قوم ليسوا في الحقيقة من الصالحين بعد، ولكنهم يعتقدون فيهم الصلاح فيضلون بهذا العلو. الرابعة عشرة، وهي أعجب وأعجب، أعجب يعني أكثر عجبا وأشد، والعجب نوعان كما مر علينا كثيرا، نوع بمعنى الاستحسان، ونوع بمعنى الإنكار. الحمد لله، فإن كان إن تعلق بمحمود فهو بمعنى الاستحسان، فقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيام في تنعوله وترجله وطهوره وبشأنه كله. وإن تعلق بالمذموم نعم فهو بالإنكار، فقوله تعالى وإن تعجب فعجب قولهم، أي إذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد. كلام المؤلف هنا من أي نوعين؟ من الإنكار، قراءتهم إياها في كتب التفسير والحديث، ومعرفتهم بمعنى الكلام وبمعنى الكلام، وقول الله حال بينهم وبين قلوبهم حتى اعتقدوا أن فعل قوم نوح أفضل العبادات، فاعتقدوا أن ما نهى الله ورسوله عنه فهو الكفر المبيح للدم والمال. كأن المؤلف يتحدث عن الناس في زمنه، إنهم غفلوا عن هذا الأمر مع أنهم يقرؤون كتب التفسير ويعرفون كيف حال الله، وأيضا وقد حال الله بينهم وبين قلوبهم حتى اعتقدوا أن فعل قوم نوح أفضل العبادة. وهذا والعياذ بالله من أضر ما يكون على المرء أن يعتقد أن السيء حسن. قال الله تعالى: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. وقال تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا. من الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فهذا هو الضلال. سبحان الله بينهم وبين قلوبهم حتى اعتقدوا أن فعل قوم نوح أفضل العبادات. فاعتقدوا أن ما نهى الله عنه ورسول ما نهى الله ورسوله عنه فهو الكفر المبيح للدم والمال. كل عندكم مثل عندكم من الأحلام سيماكم من فتح المجيد مثل ما ذكر ما تكلم عن المسائل ورسوله عنه كم أمر واضح. وفي قول فهو الكفر المبيح للدم والمال أي هذا الاعتقاد.
نعم مراد هذا
إذ نمار المراد إنما العبارة ما توقيها للمعنى. على كل حال المعنى من اعتقد أن الشرك والكفر من أفضل العبادات وأنه مقرب إلى الله فإن هذا كفر بلا ريب مبيح لماله ودمه. السابعة عشرة وخمسة عشرة التصريح بأنهم لم يريدوا إلا الشفاعة. مين نعبد؟ ماذا هو نعبد؟ ثم أرادوا إلا الشفاعة ومع ذلك وقعوا في الشرك. الثالثة عشرة
ومنها وهي أعجب العجب قراءة الإنسان في كتب التفسير الحديث ومعرفة بمعنى الكلام. فقوم الله قال بين قلوبهم حتى اعتقدوا أن فعل قوم نوح وأفضل العبادات وأعتقدوا أن نهي الله ورسوله هو الكفر المبيح للدم والمال. وأعتقدوا أن نهي الله ورسوله هو الكفر المبيح للدم والمال.
الثالثة عشرة ظنهم أن العلماء الذين صوروا الصور أرادوا ذلك. مش أرادوا؟ أرادوا أن تشفع لهم وأن تمشطهم على الأعمال الصالحة. وهذا ظن فاسد كما سبق. السادسة عشرة البيان العظيم في قوله صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم ابن مريم. ومعنى الإطراء العلو في المدح والمبالغة فيه. يقول: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. وهذا الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم قد وقع فيه بعض هذه الأمة بل أشد، حتى جعل النبي صلى الله عليه وسلم إليه المرجع في الحكم والعياذ بالله. النصارى قالوا المسيح ابن الله، وقالوا إن الله ثالث ثلاثة، وهؤلاء جعلوا النبي عليه الصلاة والسلام كل شيء. فصلاة الله وسلامه على من بلغ البلاغ المبين. لا على من بلغ، على من بلغ البلاغ المبين وهو النبي صلى الله عليه وسلم. إيه؟ ومعنى بلغ أوصل وبين. الثامنة عشرة نصيحته إيانا بهلاك المتنفعين. كيف؟ قوله هلك المتنفعين، فإن الغرض من ذلك ليس مجرد الخبر ولكن التحذير. التاسعة عشرة التصريح بأنها لم تعبد حتى نسي العلم، ففيها بيان معرفة قدر وجوده ومضرة فقده. لم تعبد يعني هذه الصور التي صورت لولاة الصالحين ما عبدت إلا بعد أن نسي العلم واضمحل. ففيه دليل على معرفة قدر وجوده وأن وجود العلم أمر ضروري للأمة، لأنه إذا فقد العلم حل محله الجهل، وإذا حل محله الجهل فلا تسأل عن حال الناس، لا يتخبطون حب عشواء ولا يعرفون كيف يعبدون الله ولا كيف يتقربون إليه. والعشرون أن سبب فقد العلم موت العلماء. نعم، هذا من أكبر أسباب فقد العلم أن يموت العلماء فلا يبقى إلا جهال الخلق يفتون بغير علم. ومن أسبابه أيضا من أسباب فقد العلم الغفلة والإعراض عنه والتشاغل بأمور الدنيا وعدم المبالاة به، فإن هذا من أسباب فقده. ثم إن العلم قد يكون موجودا وهو معدوم، وذلك فيما إذا كثر القراء وقل الفقهاء. يكثر القراء الذين يعرفون العلم، لكن الفقهاء الذين يعملون بعلمهم يقلون. هذا في الحقيقة يصبح العلم عديم الفائدة ووجوده كعدمه، بل إن وجوده أضر على الأمة من عدمه، لأن العامة إذا رأوا من ينتسب للعلم ومن يعرف العلم ساكتا غير عامل في مقتضى علمه ظنوا أن ما عليه الناس حق صحيح، فضرر العلم الذي لا ينفع أشد من ضرر الجهل. وإذا كان الجهل فإن الناس قد يطلبون العلم ويتمسونه. إذن خلاصة هذا الباب بيان أن سبب الكفر وليس السبب المحصور الذي لا يوجد غيره، بل من أسباب الكفر إيش؟ الغلو في الصالحين، وأن الغلو خطير وله نتائج وخيمة، فعلينا أن ننزل الصالحين منزلتهم. ولا يستوي المسلم والمجرم والصالح والفاسد، فننزل كل منزلة لكننا لا نتجاوز به المنزلة فنغلو فيه. فالمهم أن دين الله وسط، لا يعطي الإنسان أكثر مما يستحق ولا يسلبه ما يستحق، وهذا هو العدل. نعم.
وإيش فرق يعني التوقع الغلو للابتعاد؟
الغلو يجاوز الحد، والتنطع معنى التشدد بالشيء والتعمق فيه، وهو من أنواع الغلو، وهو من أنواع الغلو. أما الاجتهاد فإنه بذل جهد لإيجاد الحق، ما في غلو، لكن مجتهد الإنسان في طلب الحق، إلا إذا كان قصد بالاجتهاد يعني كثرة الطاعة، كثرة الطاعة قد تؤدي إلى الغلو، قد تؤدي إلى الغلو. لو أن الإنسان مثلا أراد أن يقوم الليل ولا ينام، وأن يصوم النهار ولا يفطر، وأن يعتزل ملاذ الدنيا كلها فلا يتزوج ولا يأكل لحم
ولا الفاكهة وما أشبه ذلك، ثم هذا من الغلو، وإن كان الحامل له على ذلك الاجتهاد والزهد، لكن هذا خلاف هدي النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. نعم، سواء قلنا يأكل أو ما أصل، لكن هذا من البدع. كون تتخذ القراءة عند صدر خاصة هذا من البدع، إنما اختلف السلف فيما إذا قرأت الفاتحة عند الميت بعد دفن مباشر أو غيره من القرآن. والصحيح أيضا أنه ليس بسنة، ثم من تستغفر له وتتلوى التكبير.
في بعض الناس يقولون عندما يجون عند القبور بالتجارة هذه اللي طاف فيها، يقولون نطوف فيها وحنا ما مقصدنا يعني طواف، بس نشوف وش يسووا، هل يجوز ولا
لا؟
هذا طلبة علم
بعد. نعم؟ هم طلبة
علم. لا بس يقول ناخذ معهم
جولة.
جولة واحدة نشوفه.
نعم.
يعني نشوف وش.
ثم ماذا؟
ما طلعوا،
ما يستفيد شيء ولا يفيدون.
يمكن يفيدون أشخاص يعني
المهم إذا كان غلط من فائدة لفادة يعني، فهذا قد نقول إنه لا بأس به، يجتمعون فيصلون كلامهم اللي يقولون. أما إذا كان بس بيشوفون يتبرزون ماذا يقال فهذا حرام، لأن هذا يغريهم أيضا. يقول هؤلاء القوم مثلا من السعودية جاءوا وأقروا هنا وطافوا معنا. نعم،
تخفيف المغادرة
وتخفيف العلم يعني يحتفظ في هذا المقصر وليس عام هذا الشيطان المولد. ثم لو كان وليا وذهب بعمله وهو نفاك بولايته، الآن هو محتاج إلى دعائك، لا يمكن من بعد.
لا
أصلاً تخصيص مقبرة للسالفين،
تخصيص
مقبرة يعني أن السالفين يكونون جميع؟
لا، يكون
من المقابر
حقا
كله
يعني
يكون
هذا مقبرة
السلام وين؟ يعني هذا قبر ولي، هذا قبر صالح. لا، وش تفهم من هذا؟ يكون كثير من الأولياء بالحقيقة هم بأولياء، أولياء شياطين هم بأولياء الرحمن، أولاء الشيطان للرحمن. تجدهم والعياذ بالله يدعون إلى عبادة أنفسهم ويكتبون على الناس ويقولون افعلوا كذا فهذا هو الشرع. هؤلاء من هم أولياء لله، هؤلاء أولياء للشياطين.
يعني تشبه بلاحية شكله وحركاته من كيف تشبه؟ يعني مثل بلباسه من يتشبه؟ يعني خلاف السنة تسبب صغير يعني الزباد
جلد عليك من الشدة
يعني من المسلمين يعني
الشدة هم بمن؟
بس شيء ستسلم الكفار قبل يعني هذا الجهية يحبوا هذه الأشياء وشي قال لا
من هذا الباب هذه المعاصي غير هذا الباب
ما
الآن نتكلم عن الغلو في الصالحين إن الغلو في الصالحين قد يجعلهم يعبدون من دون الله. باب ما جاء في التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده. التغليظ يعني التشديد في من عبد الله عند قبر رجل صالح وأن ذلك أمر محرم مغلظ فيه فكيف إذا عبده يكون أشد وأشد وأعظم وذلك أن المقابر والقبور سواء للصالحين أو لمن دونهم من المسلمين أهلها بحاجة إلى الدعاء فهم يزارون لينفعوا لا لينتفع بهم إلا إذا كان نقول ينتفع بهم بالثواب الحاصل من زيارة المقبرة ولكن هذا ليس انتفاعا بهم بأشخاص ولكن انتفاع لهم باتباع السنة في زيارة المقبرة والابتعاث فالزيارة التي يقصد منها الانتفاع بالأموال هذه زيارة بدعية والزيارة التي يقصد بها نفع الأموات والاعتبار في حالهم هذه الزيارة شرعية. أم سلمة كانت ممن هاجرت مع زوجها إلى أرض الحبشة وبعد موت زوجها أبي سلمة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته بما رأت وهو في مرض موته كما في الصحيح كما في الصور والظاهر أيضا أن هذه الصور صور مجسمة وتماثيل نصبت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولئك شرار الخلق فأولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا أولئك المشار إليهم من؟ النصارى أهل الحبشة وقوله أولئك يجوز في الكاف الكسر والفتح وقد سبق لنا أن اللغة العربية بالنسبة لكاف الخطاب مع اسم الإشارة تأتي على ثلاثة أوجه الوجه الأول أن
تكون مطابقة للإشارة
لا من هي المشارع لا
يعني نصر نصر للإشارة
كلام
يعني أستأثر لكن كان
لا لا التأثر
المخاطر
المخاطر طيب والثاني يا وليد لا لا ما في شيء صعب قل لا أدري السؤال ذكرنا أن في كاف الخطاب المتصل باسم الإشارة في اللغة العربية ثلاثة أوجه هذا الوجه الأول اللي ذكره رقم محمد أن يكون مطابقا للمخاطب الوجه الثاني الفتح مطلقة نعم الوجه الثالث يا اسماعيل محمد طيب من يعرف الوجه الثالث
الفتح المؤنث
مطلقة
نعم
والفتح المذكر مطلقة نعم ثلاثة ثلاث واحد أصغرها أن يكون مطابقا للمخاطب، ثم الفصح مطلقا، ثم الفصح للمذكر، والكسر في المؤنث. فهنا نطبقها على القاعدة أن إما أن نقول أولئك لأن مخاطب امرأة، أو نقول أولئك. الكسر واضح وجهه لأنه خطاب امرأة، والكاف كاف المخاطبة تكون مكسورة، لكن وجه الفتح باعتبار الجنس، يعني أولئك أيها المخاطب، يكلم المخاطب تصلح الذكر والأنثى. أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح، أو هنا للشك من الراوي، هل قال أم سلمة الرجل الصالح أو قالت العبد الصالح؟ بنوا على قدر هذا الرجل مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، الصور التي رأيت يصورونها، والأقرب أنهم يصورون صورة ذلك الرجل الصالح، وربما يضيفون إليها آخرين من الصلحة، وربما تكون الصور على شكل كبير وعلى شكل متوسط وعلى شكل صغير، فيجتمع من ذلك صورة واحدة ولا صور كثيرة؟ صور كثيرة. قال أولئك شرار الخلق عند الله، أعوذ بالله، أولئك شرار الخلق عند الله، لأن عملهم هذا وسيلة إلى الكفر والشرك به، وأعظم الظلم وأشده الشرك بالله، فما كان وسيلة إليه فإن صاحبه جدير بأن يكون من شرار الخلق عند الله سبحانه وتعالى. قال المؤلف فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل. بين الفتنتين فتنة القبور وفتنة التماثيل. هذا الكلام من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فتنة القبور
ابن تيمية
من كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية ما أعرف، لكن الظاهر منه لأنه معروف، يمكن بيتي في كلامه. قول فتنة القبور كيف ذلك؟ لأنهم بنوا المساجد عليه. وفتنة التماثيل لأنهم صوروا فجمعوا بين الفتنتين، وإنما سمي ذلك فتنة لأنه سبب لصد الناس عن دينهم، وكل شيء يكون سببا لصد الناس عن الدين فإنه من الفتنة. قال الله تعالى ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. وقال تعالى إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا، فتنوا أي صدوا، وفعلوا ما يصدونهم به عن الدين. طيب إذن هذه الفتنة سميت بذلك لأنها تصد عن الدين. ولهما عنها، لهما الضمير يعود على البخاري ومسلم، وإن لم يسبق لهما ذكر، لكنه لما كان ذلك مصطلحا معروفا صح أن يعود الضمير عليهما، وهما لم يذكرا. ولهما عنها أي عن عائشة قالت لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم صفق يطرح خميصة له على وجهه. لما نزل حامد اشمعنى لا عائشة نزل به الملك وقبض روحه صفيقة يطرح صفيقة من أي الأفعال هذه؟
نعم
صفيقة يطرح من أي الأفعال؟
صفيقة لا أفعال الماضي
فعل الماضي
لا مضارع
صفيقة من المضارع
لا صفيقة ماضي ويطرح
مضارع
مضارع
طيب وفي المعنى من أي الأفعال؟
نعم
المعنى صفيقة
المعنى فيها مضارع مضارع
من أفعال الشروط من أفعال الشروط من أفعال الشروط وهذه ذكرها ابن مالك في باب أفعال المقاربة في باب أفعال المقاربة فطافقة اسمها مستفد وجنة يطرح خبرها خميصة له على وجهه الخميصة كساء مربع له أعلام هذه الخميصة يطرحها صلى الله عليه وسلم على وجهه فإذا اغتم بها أي بسببها كشفها الكم يعني أصابه الغم والكم في هذه الخميصة كشفها لأنها خميصة وهو قد اغتسل صلوات الله وسلامه عليه فهو اغتم بذلك فقال وهو كذلك يعني في هذه الحال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد اللهم صل وسلم عليه وقول ذلك في سورة الموت لعنة الله أي طرده وإبعاده وهذه الجملة يحتمل أن تكون خبرية هي خبرية لفظا لكن يحتمل أن يكون المراد بها ظاهر اللفظ أي أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر بأن الله لعنه ويحتمل المراد بها الدعاء فتكون خبرية لفظا إنشائية معنى والمعنى على هذا الاحتمال أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليهم وهو في سياق الموت بسبب هذا الفعل وقوله اتخذوا قبور أنبياء الجملة هذه تعليل لقوله لعنة الله على اليهود والنصارى كأن قائلا يقول لماذا اتخذوا قبور أنبياء المساجد أي جعلوها مساجد يصلون فيها نعم ويعبدون الله تعالى فيها مع أنها مبنية على القبور قالت عائشة رضي الله عنها يحذر ما صنعوا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك في سياق الموت تحذيرا لأمته مما صنع هؤلاء لأنه قد علم أنه سيموت عليه الصلاة والسلام وأنه ربما يحصل هذا ولو في المستقبل فالرسول عليه الصلاة والسلام قال ذلك تحذيرا للأمة من صنيعهم نعم لا غلط الأحسن يحذر لا الأحسن يحذر نفس وإن صحبه بعيد قال ولولا ذلك أبرز قبره لولا ذلك أبرز قبره أبرز بمعنى أخرج من بيته لأن البروز معناه الظهور يعني لولا التحذير أو خوف أن يجعل مسجدا لا أخرج ودفن في الفخيح مثلا ولكنه في بيته أصون له وأبعد عن اتخاذه مسجدا فلهذا لم يبرز قبره وهذا أحد الأسباب التي أوجبت أن يدفن صلى الله عليه وسلم في مكان موته ومن الأسباب أيضا إخباره عليه الصلاة والسلام أنه ما قدر نبي إلا دفن حيث قدر فهذا أيضا من الأسباب ولا مانع من أن يكون للحكم الواحد سببان فأكثر، لا مانع من أن يكون للحكم الواحد سببان فأكثر، كما أن السبب الواحد قد يكون له يترتب عليه اثنان، مثل غروب الشمس يترتب عليه جواز صلاة المغرب وجواز إفطار الصائم. فالمهم أنه كما تتعدد الأحكام والسبب واحد، كذلك أيضا تتعدد الأسباب والحكم واحد، ولو غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. فيها روايتان، خشي وخشية، خشية أن يتخذ مسجدا، فعلى رواية خشية يكون الذي وقع منه خشية الرسول صلى الله عليه وسلم، وعلى رواية خشية يكون الذي وقعت منه الخشية الصحابة رضي الله عنهم. والحقيقة أن الأمر كله حاصل، فالرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بأنه ما قبر نبي إلا بثن حيث قبر، ولعن اليهود والنصارى وأنهم اتخذوا قبور أنبياء مساجد خوفا من اتخاذ المسجد. والصحابة رضي الله عنهم أيضا بعد التشاور والتراجع فيما بينهم واتفاقهم على أن يدفن الرسول عليه الصلاة والسلام في بيته، هذا أيضا هم خشوا ذلك. ويجوز أن يكون بعضهم أشار بأن يدفن في بيته وليس في ذهنه إلا هذه الخشية، وبعضهم أشار بهذا الرأي أن يدفن في بيته وعنده علم بما قال الرسول عليه الصلاة والسلام أنه يدفن حيث قبر، وخوف من اتخاذه مسجدا. قال غير أنه خشي أو خشي أن يتخذ مسجدا أخرجه. هذا الحديث كما ترون فيه مثل الأول التحذير من اتخاذ القبور مساجد، حتى قبور الأنبياء، والأنبياء هم أفضل من الصالحين كما هو معروف، فإن مرتبة النبيين هي المرتبة الأولى من المراتب الأربع التي قال الله تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فإذا قال قائل نحن الآن واقعون في مشكلة بالنسبة لقبر الرسول صلى الله عليه وسلم الآن، فإنه في وقت المسجد، فما هو الجواب؟ قلنا الجواب على ذلك من وجوه. الأول أن المسجد لم يبنى على القبر، أليس كذلك؟ بل قد بني المسجد في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم. ثانيا النبي عليه الصلاة والسلام ما دفن في المسجد حتى نقول إن هذا من دفن الصالح في المسجد وأنه حرام، بل دفن في بيته. الوجه الثالث أن إدخال بيوت الرسول عليه الصلاة والسلام ومنها بيت عائشة مع المسجد ليس باتفاق من الصحابة، بل إنه ما صار إلا بعد أن انقرض أكثرهم فلم يبق منهم إلا القليل، فإنه كان في عام 94 تقريبا، وفي ذلك الوقت أكثر الصحابة قد توفوا، فليس مما أجاده الصحابة أو أجمعوا عليه، مع أن بعضهم خالف في هذا، وممن خالف في ذلك سعيد بن المسيب ولم يرتضي هذا العمل. الوجه الرابع أنه ليس القبر في المسجد حتى بعد إدخاله، ليس في المسجد لأنه في حجرة مستقلة عن المسجد، فليس المسجد مبنيا عليه. ولهذا جعل هذا المكان محصورا ومحوطا بثلاثة جدار، وجعل الجدار في زاوية منحرفة عن القبلة، يعني أنه مثلث، والركن ركن المثلث هذا كان في الزاوية الشمالية بحيث أن الإنسان لا يستقبله إذا صلى لأنه منحرف هكذا. فبهذا كله يزول الإشكال الذي يحتج به أهل القبور عليه ويقولون هذا منذ عهد التابعين إلى اليوم، والمسلمون قد أقروه ولم ينكروه. فنقول إن الإنكار قد وجد حتى في زمن التابعين وليس مع الإجماع، مع أن فيه هذه الفروق الثلاثة التي ذكرناها أو أربعة.
صورة الذكر
متواجد،
يعني
واحد خلف الثاني، نعم،
اتجاهه ينقذ له،
نعم،
اتجاه ايش؟
اتجاه من اتجاه للقبلة، لكن الخلف اللي وراء منحرف، منحرف يمين وشمال.
من
القبة دور؟ نعم، القبة منفردة عن المسجد، ما هي من بناء المسجد، لأنها تشوفها عادي. والمسلم عن جندب بن عبد الله قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن نموت بخمس، قبل أن نموت بخمس يعني ساعات، بخمس ليال، لكن العرب تطبق الخمس لليالي والأيام، فما تطبق الخمسة في الأيام لها ولليالي، فإنه يقول قبل أن نموت بخمس إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليفة. أبرأ، إيش معنى البراءة؟ التخلي، التخلي يعني أتخلى أن يكون لي منكم خليفة. والخليفة هو الذي بلغ في الحب غايته، هذا الخليفة، لأنه يكون قد تخلل الجسم كله. قال الشاعر يخاطب قد تخللت مسلط الروح مني وبذا سمي الخليل خليل. فالخلة أعظم أنواع المحبة وآلاه، ولم يثبتها الله عز وجل إلا فيما نعلم إلا الاثنين من خلقه، وهما إبراهيم في قوله تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا، والنبي صلى الله عليه وسلم في قوله صلى الله عليه وسلم إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. وبهذا نعرف الجهل العظيم الذي يقوله العامة، يقولون إبراهيم خليل الله ومحمد حبيب الله، هذا تنقص في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، لأنهم إذا جعلوه حبيب الله لم يفرقوا بينه وبين غيره من الناس، فإن الله يحب المحسنين ويحب المتقين ويحب الصابرين وغير ذلك ممن علق الله به من المحبة. فعلى رأيهم لا فرق بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيره، لكن الخلة ما ذكرها الله إلا لإبراهيم، والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الله اتخذه خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. فإن أن العامة مشكل أمره، دائما يصفون الرسول عليه الصلاة والسلام بأنه حبيب الله، فنقول أخطأتم وتنقصتم النبي، بل الرسول عليه الصلاة والسلام خليل الله. نعم، وفي قال فإن الله قد اتخذني إبراهيم خليلا، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، هذا تعليم لقوله إني أبرأ أن يكون لي منكم خليلا. فأنه قل لماذا
قال لأن الله اتخذني خليلا فلا أجعل في قلبي خليلا سوى الله. فانجلت. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما في قلبه قلة لأحد إلا لله عز وجل، فإن الله اتخذه خليلا. ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا عليه الصلاة والسلام. لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا الأول لرسول الله. أن أبا بكر الذين أفضل من أبي بكر لا ولا محمد على الحبوب. وبينا أنه فيه مكتبة عظيمة لأنه وسيلة إلى الشرك، فإن المساجد يصلى فيها، فإذا كان فيها قبر فإنه يعتقد أن لصاحب القبر أثرا في هذه الصلاة، وربما تنجر بالإنسان الحال إلى أن يصلي لصاحب القبر. وسبق لنا أن الله سبحانه وتعالى لم يتخذ خليلا إلا إبراهيم والنبي صلى الله عليه وسلم، وأما المحبة فإنه يحب الصابرين ويحب المتقين ويحب المقسطين ويحب المسلمين إلى آخره. وبهذا يتبين أن الخلة كما مر أفضل من المحبة، ويتبين أيضا غلط من يقول إبراهيم الخليل ومحمد الحبيب، فإن هذا تنقص للنبي صلى الله عليه وسلم وتنزيل له عن درجة يستحقها. وصلنا إلى هذا في قوله إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. لو هذه حرف امتناع لامتناع، يسمى امتناع كثيرة في المعنى العام الذي يمتنع في لو الشرط إلا الجواب. لا، لو كنت متخذا لاتخذ الذي يمتنع الجواب لامتناع الشرط. لو قام زيد لقام عمرو، أيها الممتنع قيام عمرو بامتناع قيام زيد. إذن فالممتنع هو إيش؟ الجواب لامتناع الشرط. لو كنت متخذا من أمة خليلا اتخذت أبا بكر، امتنع اتخاذ الرسول عليه الصلاة والسلام أبا بكر خليلا لأنه يمتنع أن يتخذ من أمته خليلا. وإن من كان قبلكم، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد. ألا للتنبيه، ولاحظوا أن هذه الجملة من الحديث الأول لكنه ابتداء بالتنبيه لأهمية المقام. هذا للتنبيه، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، هذا تنبيه آخر للنهي عن اتخاذ القبور قبر الرسول عليه الصلاة والسلام إلا قبره وغيره قبره وغيره. نعم. فلا تتخذوا قبور مساجد، وهذا عام، فإني أنهاكم عن ذلك. هذا أيضا نهي باللفظ دون الأداء تأكيدا لهذا الأمر، لأن قوله لا تتخذوا قبور مساجد هذا نهي بالأداء، فإني أنهاكم هذا نهي بإيش؟ بالله تأكيدا وتعظيما لهذا المقام. ففي هذا الحديث من الفوائد، أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ من أن يتخذ أحد خليلا. لماذا؟ لأن قلبه منظور بمن؟ بمحبة الله سبحانه وتعالى، فلا مكان لكل بأحد في قلبه. ومنها أيضا أن الله تعالى اتخذه خليلا كما اتخذ أبا بكر، كما اتخذ إبراهيم، ففيه فضيلة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنها فضيلة إبراهيم اتخاذ الله إياه خليلا، ومنها فضيلة أبي بكر وأنه أفضل الصحابة، لأن هذا الحديث يدل على أنه أحب الصحابة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، ولولا أنه يمكن أن يكون له خليل لاتخذ أبا بكر خليلا. ومنها التحذير من اتخاذ القبور مساجد لقوله ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، وقوله فإني أنهاكم عن ذلك. وقد سبق لنا أن من بنى مسجدا على قبر وجب عليه هدمه، وأن من دفن شخصا في قبر وجب عليه نبشه، وجب عليه نبشه نبش هذا الميت الذي دفن في المسجد. نعم. ومن فوائد الحديث حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أمته في إبعادهم عن الشرك وأسبابه، لأن هذا من وسائل الشرك وذرائع الشرك، وحرص النبي عليه الصلاة والسلام على تحذير أمته منه، وهذا من كمال بلاغه ومن كمال رحمته بالأمة. تقدم واحد منا قال فقد نهى عنه في آخر حياته، هذا كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فقد نهى عنه، الضمير يعود على النبي عليه الصلاة والسلام في آخر حياته، وش يعني الضمير؟ عن اتخاذ القبور مساجد، ثم إنه لعن وهو في السياق من فعله، النبي عليه الصلاة والسلام لعن وهو في السياق، في سياق الموت في هذه الحال عند فراق الدنيا، لعن من فعله أن اتخذ القبور مساجد في أي مكان. نعم. سبق لنا في الحديث حديث عائشة بقولها لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخره، فإن ذلك وقع منه وهو في السياق يخزن ما صنع. قال والصلاة عندها أي عند القبور من ذلك أي من اتخاذها مساجد وإن لم يبن مسجد. وعلى هذا فلا يجوز أن يصلي الإنسان عند القبور، ولهذا نهى الرسول صلى الله عليه وسلم كما في حديث مسلم من حديث أبي مرقد الغنمي أن يصلى إلى القبور، قال لا تصلوا إلى القبور. نعم.
هنا السلام من الثياب وماله يعني
الشيخ الثاني يقول لك عن
هذا يعني التحقيق اللي ناقل كله
اي ناقل مثل عن الشيخ الثاني ما يجوز لا العيد ولا غير العيد. طيب يقول
والصلاة عندها من ذلك أن إن نفذ تلمي إذا كنا في الشر أو في اسم بعض الفوائد ما يسأل أحد قل السؤال ينتهينا لأن فيه طلبة غيركم ماشيين على المدرس فإذا قطعتموهم بالسؤال تخطون عليهم التفكير أفضل ثم بالنسبة لي أنا أيضا قد يكون عند استحضارات المعاني وما السؤال غريب عنه قال والصلاة عندها من ذلك وإن لم يبن مسجد صلاة عند الحضور من ذلك المشار إليه اتخاذ المساجد وإن لم يبن مسجد وهو معنى قولها خشية أو خشية أن يتخذ مسجدا فعندنا قولها هو صحيح لأن قوله غير أنه خشية هذا من كلام عائشة رضي الله عنها قولها رضي الله عنها خشي أن يتخذ مسجدا تقدم في حديث الثاني يحذر ما صنعوا ولولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أو خشي أن يتخذ مسجدا خشي فيها روايتان خشي وخشي وأنا قلت هذا اللفظ نعم يقول غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا وجه ذلك إن هذا معنى قولها لأنه قد يقال إن معنى قولها خشي أن يتخذ مسجدا أي خشي أن يبنى عليه مسجد قبل يعني لقائل يقول هذا لكنه استدل على أن المراد بأن بما هو أن المراد ما هو أعم وأنه شامل لبناء المساجد على القبور وللصلاة عند القبور قال فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا يعني كون رسول الله صلى الله عليه وسلم يخشى أن يتخذ مسجدا هذا ما يمكن أن الصحابة يبنون حول قبره مسجدا لماذا؟ لأن مسجده إلى جنب بيته فكيف يبنون مسجدا آخر على هذا القبر هذا شيء بحسب العادة مستحيل فإذا يكون معنى قوله خشي أن يتخذ مسجدا معنى مسجدا أي مكانا يصلى فيه وإن لم يبن المسجد ولا ريب أن أصل تحريم البناء أو قبور بناء المساجد لأن المساجد مكان الصلاة والناس سيأتون إلى هذا المكان ويصلون فإذا صلوا في مسجد بني على قبر صاروا كأنهم صلوا عند قبر والمحظور الذي يوجد في بناء المساجد هو أيضا يوجد فيما إذا اتخذ هذا المكان مكانا للصلاة وإن لم يبن مسجد فتبين بهذا أن اتخاذ القبور مساجد له صورتان الصورة الأولى أن تبنى عليها المساجد الصورة الثانية أن تتخذ مكان للصلاة عندها وإن لم يبنى المسجد فإذا كان هؤلاء القوم يذهبون إلى هذا المسجد إلى هذا القبر ويصلون عنده ويتخذونه مصلى فإن هذا هو بمعنى بناء المساجد عليه وهو أيضا اتخاذها مساجد نعم مساجد قال ابن تيمية رحمه الله وكل موضع اتخذت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا كل موضع اتخذت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا هذا يشهد له العرف فإن الناس مثلا الذين يتخذون المساجد في أماكن أعمال كالوزارات والإدارات لو سألت واحدا منهم قلت أين المسجد لأشار إلى المكان الذي اتخذوه مسجدا يصلون فيه مع أنه ما بني على أنه مسجد لكن لما كانت الصلاة تفسد فيه صار يسمى مسجدا كل موضع فسدت الصلاة فيه فهو مسجد نعم لكن إما أن يكون مسجدا ثابتا وإما أن يكون مسجدا موقتا كالمعار فما دام قد اتخذ مسجدا فله احكام المسجد، فاذا ارتفع الناس عنه زالت عنه احكام المسجد الحكم دون ما علته. قال بل كل موضع يصلى فيه ابلغ، كل موضع يصلى فيه اي تصح الصلاه فيه يسمى مسجدا. نعم، او نقول يصلى فيه على حقيقته، يعني كل موضع تصلي فيه فهو مسجدك. نعم، واستدل بقول الرسول صلى الله عليه وسلم كما قال جعلت لي الارض مسجدا وطهورا، مسجدا اي مكانا للسجود. ومعلوم ان مثل الارض كلها مسجد، لكنها مكان للسجود والصلاه فيه، وهذا معنى ثالث زائد على المعنى الاول لكنه ليس في المعنيين السابقين، وهو ان نقول كل ما اتخذ كل شيء تصلي فيه فانه مسجد، لكنه طبعا مسجد ما دمت تصلي فيه. كما يقال للسجاده مثلا التي يصلي عليها الانسان تسمى مصلى او مسجد، وان كان الغالب عليه مصلى. الخلاصه الان انه لا يجوز بناء المساجد على القبور. لانها وسيله الى الشرك وهو عباده صاحب القبر، ولا يجوز ايضا ان تقصد القبور للصلاه عندها، وهذا من اتخاذ المساجد، لان العله في بناء المساجد موجوده في الصلاه عند هذا القبر. فلو قلنا مثلا ان رجلا يذهب الى المقبره كل يوم ويصلي عند قبر صاحبه من الاولياء على زعمه، قلنا انك الان اتخذت على المسجد على القبر مسجدا، وانك مستحق لما استحقه اليهود والنصارى من اللعنه، لما قلنا لعن اليهود والنصارى لهذه العله، فأنت في الحقيقة معرض نفسك لهذا الأمر. طيب، في هذا الحديث أو في هذا الكلام الذي ذكره الشيخ الإسلام رحمه الله ونقله عنه الشيخ محمد رحمه الله دليل على أنه يصح بالمعنى العام أن نسمي كل شيء يصلى فيه نسميه ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا. المرفوع نعرفه هو الذي يسند إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. إن من شرار الناس من تدرسه، إن من هذه من التبعيض، شرار الناس شرار جمع شر، مثل السحاب جمع صحب، الشرار معناه أصحاب الشر، من تدركهم شرب من الاسم موصوف لكن محل من الإعراب لا لا ولا خبر عنه. اسم إن لا اسم إن من شرار الناس من تدركهم، يعني إن من تدركهم ساعهم أحياء والذين يدخلون قبور المساجد من شرار الناس، من تدركهم الساعة ساعة هي يوم القيامة، وسميت الساعة لأنها داهية عظيمة، وكل شيء داهية عظيمة يسمى ساعة، انه قال هذه ساعتك في الامور الداهيه التي تصيب الانسان. وقوله وهم احياء الجنده حال من الهاتف لكم، هذا من شرار الناس الذين تدركهم الساعه وهم احياء. الصنف الثاني
والذين يتخذون القبور مساجد وإن لم يشركوا فإنهم من شرار الخلق لأنهم فعلوا وسيلة من وسائل الشرك. والوسائل في القاعدة المعروفة الفقهية لها أحكام المقاصد لا أحكام المقاصد، كل وسيلة على شيء فلها حكم ذلك الشيء وإن كانت طبعا دون مرتبته لكنها تعطى اسمه بالمعنى العام. إذا كانت وصية لواجب صارت واجبة، وصية لمحرم صارت محرمة. هؤلاء الذين يتخذون القبور مساجد هم من شرار الناس والعياذ بالله. وفي قوله من تدركه مساء وهم أحياء إشكال، فإنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا تزال طائفة من أمتي على حق ظاهرين فيضرهم من قبلهم حتى يأتي أمر الله، وفي رواية حتى تقوم الساعة. فكيف نوفق بين هذا وبين الحديث الثاني؟ لأن ظاهر الحديث الذي ساقه المؤلف أن كل من تدركه الساعة وهم أحياء فهم شرار الخلق، فهم من شرار الخلق، وهذا يدل على أنه سيبقى أمة ظاهرة على الحق إلى قيام الساعة. فجمع بينهما أن يقال المراد بقوله إلى قيام الساعة أي إلى قرب قيام الساعة، إلى قربها، وليس إلى قيامها بالفعل، لأن قيامها لا تقوم إلا على شرار الخلق، ما تقوم على أحد فيه خير. فهم يبقون إلى قيام الساعة ثم يرسل الله تعالى ريحا تقبل نفس كل مؤمن، ولا يبقى أحد في الأرض مؤمنا وعليهم تقوم الساعة. وفي قوله إن من شرار الناس دليل على أن الناس يتطاولون في الشر. قوله ما هي دليل؟ في الشر، يعني بعضهم أشر من بعض
يتفاوتون،
يتفاوتون في الشر، مع أن الفضل بمعنى الزيادة. وليد يعني الحقيقة تنبيه جيد، يظن أن الفضل معناها زيادة في الخير، ولكنها تطلق بمعنى الزيادة، ويقول هذا أفضل من هذا بمعنى أنه أكثر وأزيد. ثم الصواب الأولى أن نقول يتفاوتون في الشر، وأن بعضهم أشد من بعض فيه، أليس كذلك؟ وهذا كما أنهم يتفاوتون أيضا في الخير، هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. نعم، فالناس يتفاوتون في الخير ويتفاوتون في الشر. تفاوت الناس في الخير من حيث الكمية ولا من حيث الكيفية؟ نعم، بالكمية والكيفية. ليس كل من صلى، ليس من صلى ركعتين مثل من صلى أربع ركعات، وليس من صلى وهو قانت خاشع حاضر القلب كمن صلى وهو غافل، كذا، وليس من تقدم بالإسلام.